بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والتقي بكم في عصر هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والقبول. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
تفضل يا ابا احمد. الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ عبد الله، ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا، اهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
انا احبك في الله.
الله يكرمكم.
ربنا يشفي الشيخ محمد حسان، مش كل ماضي المسلمين.
اللهم امين، اللهم امين.
ليه سؤال عندك والله يا فضيلة الشيخ، كرمك الله.
تفضل.
السؤال، والله انا دلوقتي لو لا اله الا الله، يعني مثلا واحد عاوز يحدد الجنين ذكر او انثى عند دكتور، فهل ده حرام ولا حلال؟
يعمل ايه؟
يحدد الجنين،
يحدد نوع الجنين، يعني
نوع الجنين ذكر او انثى. وصح لي فضيلة يجاوبنا على السؤال بضرورة اليوم.
طيب. الاخ ابراهيم من السعوديه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله انه احبك في الله يا شيخ.
احبك الله الذي احبتنا له، بارك الله فيك.
والله يا شيخ، يوجد شجره سدر يعني فيها النبج ده.
نعم.
تمام، بس الله يكرمك يقول الدكتور في بياره وكده، فهل يجوز اكل النبج ده ولا ما يجوز؟
يعني تسقى من هذا؟
تسقى، ما تسقى يعني، هي مزروعه فوق هذا الشيخ.
يعني قريبه منها؟
قريبه منها.
طيب، حاضر. أخ مجدي من اسكندرية، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا.
معك مجدي الأول من اسكندرية.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بيك. والله يا سيادتك، أنا عندي محل كاوتش مخضع حضرتك، والمحل ده بطلع أقساط، ولما نطلع الزكاة في فلوس بتتعدم، يعني الناس بتاكل الفلوس دي، هل نحسب الفلوس اللي طلعت في المكسب، اللي الفلوس المتأخرة دي عند الناس، هل يجوز نحسب المكسب بتاعها، ولا هي فلوس اتاكلت علي خلاص ما نحطهاش من ضمن المكسب وعشان الزكاة؟
طيب، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
ماشي، شكرا.
تابعني، الله يكرمك. أخ محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف فضيلة الدكتور عبد الله؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله.
لو سمحت سؤال شيخ.
تفضل.
إمام صلى بنا صلاة المغرب جهرا وقرأ سورة المسجد، تبت يدا أبا لحب.
نعم.
هل لنا أن نرده؟
أخطأ يعني؟
أخطأ، بدل ما أن يقول تبت يد أبي لهب قال تبت يد أبا لهب.
نعم، يعني إذا لو أخطأ الإمام في الصلاة في القراءة. طيب، حاضر.
هل هذه تعتبر خطأ، يعني يجب علينا أن نرد كمصلين؟
طيب، حاضر.
الله
يبارك فيك. الأخت أم عبد الرحمن من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
شيخ، حبيت نسأل، هل متابعة الأطفال لقنوات الأطفال التي تعرض فيها أغاني، نعم، فيها تناقض للتربية الإسلامية أو لا؟
طيب، حاضر،
شكرا.
أخت أم عمر من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ، بص، لو سمحت، دلوقتي أنا بحفظ قرآن.
نعم.
ماشي، فوقت الحيض يعني أوقف ولا أحفظ؟
طيب، حاضر،
ماشي. دي سؤال. السؤال الثاني، أنا كنت لقيت فردة حلق.
نعم.
الكلام ده من العيد الأضحى.
نعم.
وأنا في القاهرة، فبتهيأ لي يعني، وعملت ورقة وعملت إعلان عليه، فأنا أقعد بقى فترة طويلة ولا أعمل إيه؟
طيب، حاضر،
ماشي. السؤال الثالث، معلش لو سمحت.
تفضلي.
هو فترة صلاة العشاء بتختلف من الصيف للشتاء؟
طيب، حاضر.
طيب، ماشي. سلام عليكم.
سلام. أبو معاذ من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
بالله شيخ، معلش كنت عايز أسألك سؤال كده.
تفضل.
لو وقت اللزوم. شيخ بالله، أنا كنت كان في مشكلة بينه وبين واحد من أصدقاء يعني.
نعم.
فالمهم في يوم الصفين أنا وهو، فهو حكى لي على أشياء كتير تخص واحد صاحبي، كان متكلم عليا كلام كتير باطل يعني. فانا انفعلت كتير وصرت وانكلمت وكتبت وكلمت وكلمت على صاحبي ده برضو بحاجات موزية برضو اللي هو صاحبي اللي هو هتكلم عليه.
نعم.
فبعدين اتعاهد معايا قال لي احنا عايزين دلوقتي اتعاهد انت تقول تحرم عليا زوجتي لو الكلام ده طلع بين حد ثالث بيننا. فانا قلت مش في نيتي ان انا تحرم عليا ولا في نيتي الطلاق خالص يعني. فقلت له خلاص انا اتعاهد معاك على كده. فانا جيت بعدين فانا برضو واحد صاحبي قريب منه احنا بس من بعيد يعني.
نعم.
حكيت له قلت له حصل من فلان كذا وكذا 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 واتكلم عليا ودخل في اشياء كتير جدا ما ينفعش ان تتحكي يعني.
نعم.
فانا حكيت له فهل ده يرزق الحرمانيه اللي انا حلفتها؟
طيب حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
شكرا.
حاضر اخي تامر. ثامر من سوريا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا مرحبا
الشيخ. بدي اسالك سؤال.
تفضل.
انا كنت راقي لحيتي.
كنت ملتحي؟
ملتحي.
نعم.
من كثر الضغط علي غصب عني يعني خففت تخفيف. علي شيزان.
طيب حاضر.
غصب عني يعني شيخي.
طيب حاضر.
يلا.
اخت صفاء من الاردن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ يجزيك الخير عن البرنامج.
الله يبارك فيك.
بدي أسألك يعني أنا هي مش فتوى حكم شرعي بس إنه أنا تقدم لخطبتي أكثر من شخص فمش عارفة أختار الشخص الصحيح المناسب أو مثلا إيش المعايير اللي لازم إنه أنا أختار بناء عليها يعني بيتقدم مثلا شاب بيكون إنه محترم وملتزم وبيصلي لكن مثلا بيكون يعني مش انه انا من ناحية المادية لكن بيكون قد لا يستطيع انه يعيشني في حياة كريمة فمش عارف
يعني لو سمحت استفسر منك ايش المراد بالحياة الكريمة في نظرك؟ ماذا تعنين بالحياة الكريمة؟ يعني ناحية مالية؟
نعم.
تريدي بها ناحية مالية؟
يعني نعم يعني انه يكون قادر على فتح بيت ونفقة على يعني في المستقبل يكون في زوجة وأولاد فهاي بعتقد مثلا انه هاي النقطة بمر لها انا لما بتقدم لشاب فمش طيب. عارف اذا كان خطأ او صح فياريت تنصحنا بانه كيف نختار خصوصا انه الان يعني يتقدم لي اثنان مش عارف احدد احدهم غير متعلم والاخر الناحية المادية ضعيفة.
طيب حاضر تسمعين الجواب ان شاء الله. من؟ الأخت مسارة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
من فضلك أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
أول سؤال أنا عايز أعرف فضل يعني إيه فضل سورة الكهف للمتوفي؟
سورة الكهف؟
سامعني حضرتك؟
قراءة سورة الكهف؟
يعني قراءة للمتوفي إيه يعني إيه فضلها أو إيه يعني؟
طيب حاضر.
تاني حاجة أنا بنتي توفت يعني في حادثة ترابية كان عندها 15 سنة ونص.
نعم.
بس هي يعني كانت مقصرة في الصلاة والصوم. فايه اللي انا اعمله لها عشان يعني عايز اعرف ايه ده يعني عند ربنا.
طيب حاضر.
سامعني حضرتك؟
اسمعك. نعم.
سامعني حضرتك؟
ايوه اسمعك. اتفضلي.
طيب حاجة يعني انا ما بروحش المقابر ليها عشان ابوها ما بروحش يودينا لكل شهرين او ثلاثة.
نعم.
ماشي حضرتك؟
نعم.
فهل هي بتزعل لما انا ما بروح لهاش يعني هي هتزعل ولا طيب. هي بتحس بيه وانا في البيت وبدعي لها وكده.
طيب حاضر.
ماشي؟
طيب. الأخت مسارة من تونس تفضلي. مسارة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فيه واحدة ست لو سمحت هي مريضة بالأعصاب وكذا فلما تسمع بخبر أنه بيجيها حالة غيبوبة وكذا فهل هذه يعني تفقد ثواب الصبر ولا لا؟ ثاني سؤال لو سمحت الخوف المرضي في الصور أو الآيات التي
لحظة بس لو سمحت كلامك شوي
تحفظها من الوسواس
عيدي السؤال الثاني.
أحلام المزعجة لأنها عندها الخوف مرضي يعني هي بتتقي الله وكذا وبتتابع الدروس الدروس في القنوات وكذا العلمية الشرعية كل ما يزداد عظمة ربي عندها بيزداد عندها خوف من الله فبتولي عندها الوسواس والأحلام المزعجة.
طيب.
ما هي الآيات التي تساعدها في تخفيف الخوف يعني؟
طيب.
وما معنى إذا هتك المرء الستر بينه وبين الله هتك الله ستره بينه وبين الناس وشكرا جزيلا.
حاضر. طيب سأجيب إن شاء الله تعالى عما وصل إلي من أسئلة الآن، مستعينا بالله عز وجل، سائلا إياه التوفيق والصواب والسداد. وإن شاء الله تعالى أيضا نحن في انتظار ما يأتي إليكم من أسئلة أو استفسارات. أول اتصال جاءنا في هذا اللقاء من أخينا أبي أحمد من الأردن، يقول لو أردت أن أحدد نوع الجنين، يعني هل هو ذكر أم أنثى، هل في هذا شيء؟ فالحقيقة لا شك أن بداية الجنين وعلمه بيد رب العباد سبحانه وتعالى وفي علم الله عز وجل، بل بأن الله تبارك وتعالى قدر أزلا وقضى سبحانه وتعالى جل في علاه بأن فلانة ستحمل بذكر أو بأنثى، سيولد في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع، هل يعني سيبقى إلى أن يولد حيا أم أنه لن يبقى، بعد أن يولد أيضا حياته التي سيعيشها مثلا ويكون فيها متى هي زمنا، رزقه وأجله أيضا وشقي أو سعيد، كل هذا مما سبق به القدر في علم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الجنين يكون غيبا في بطن أمه، ومن هذا يعني نحن نطلق عليه جنين. ونفس السائل قال الجنين سمي جنين لأنه مستتر في داخل بطن المرأة، لا تعرفه ولا تراه، ولكن من خلال الأجهزة الأحاديث الآن تمكن أهل العلم والمتخصصون في هذا المجال أن يحددوا نوعية الجنين وهو في بطن أمه في الحقيقة هذا التحديد ليس لمعرفتهم بعلم الغيب ولا لاطلاعهم عليه، وإنما هنا نقطة مهمة جدا، وهذا يعني سألت فيه بعض المتخصصين في هذا الجانب. نوع الجنين لا يعرف إلا بعد أن تنفخ الروح في هذا الجنين، وقد أخبرني بهذا عدد من الأطباء وأكدوا هذا الأمر. بعد نفخ الروح في الجنين في الحقيقة يكون قد خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، كيف ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وغيره في الصحيحين وغيرهما أيضا، أن الله عز وجل يرسل لملك للجنين وهو في بطن أمه فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر هذا الملك بأن يكتب 4 كلمات يعني بأجله ورزقه وشقي أو سعيد. في الحقيقة وهذا يعني سابق ولكنه تقدير أيضا مرة أخرى للجنين وهو في بطن أمه، والملك يسأل يا ربي أذكر أم أنثى فأشقي أم سعيد، فيعلم الملك بهذا عند هذه اللحظة. الملك مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإذا علم الملك وهو مخلوق من مخلوقات الله وأطلعه الله عز وجل على الغيب الذي استأثر به وأصبح شهادة عند هذا المخلوق وهو الملك، فلا حرج بعد ذلك أن يعرفه غيره، لا حرج في هذا أبدا أن يعرفه غير الملك، لأنه خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. إذن تحديد نوع الجنين بعد نفخ الروح فيه وخروج هذا الأمر من عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، خروجه من عالم الغيب إلى عالم الشهادة لا شيء فيه. ثم أضيف هنا نقطة أخرى، وهو أن هؤلاء الذين يحددون نوع الجنين في الحقيقة لا يحددونه رجما بالغيب، وإنما يعرفونه من خلال التشكيل والتكوين لهذا الجنين وظهور الأعضاء التناسلية لديه التي يمكن أن يحدد من خلالها أهو ذكر أم أنثى. إذن ليس رجما بالغيب، وإنما بعد وسائل حسية مشاهدة مرئية لهؤلاء المتخصصين الذين يحددون نوع الجنين. وقد يعني رأيت هذا أحيانا وشاهدته وتناقشت مع بعض الأطباء فيه، لأن البعض أحيانا يتردد أو يتشكك يعني خاصة يعني في بداية التحديد، وإذا لم يكن هذه الأعضاء قد بدت له بشكل ظاهر أو واضح، أو أنها إذا خرجت في التصوير ليست أيضا على صورة واضحة، فأحيانا الطبيب الذي يمكنه أن يحدد نتيجة هذا الجهاز يسأل صاحب الشأن ويقول له عندك أولاد أم لا، لماذا؟ لأنه يغلب على ظنه أن قد يكون هذا أنثى، يغلب ولا أقول متأكد. إذن قد يمر أيضا بفترة لا يستطيع أن يحدد. لماذا؟ لأنه لا يعلم الغيب. فإذا ظهرت أمامه حيثيات أو مبررات الحكم على الجنين من خلال تكوين الهيئة أو الخلقة، فعندئذ يكون قد خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة ولا شيء في هذا. السائل الأخ إبراهيم من السعودية يقول شجرة السدر، وهما تعرف عند كثير من الناس اليوم بشجر النبق، هي مزروعة ولا تروى من خلال ماء بيارات، يعني ماء البيارات اللي هي مياه مثلا التي تكون أو ما يعبر عنها بالصرف الصحي. يقول هي قريبة منها، فهل يجوز أكل ثمارها؟ أقول له نعم يجوز أكل ثمارها ولا شيء فيها، لأن باطن هذه الأرض فيها من المياه العذبة أيضا ما فيها، والحمد لله الله تبارك وتعالى ينزل علينا المطر من حين لآخر، وهذه الأشجار تسقى بفضل الله تبارك وتعالى من خلال ما هو موجود في باطن الأرض من ماء، ومن خلال أيضا المطر النازل من السماء. أخ مجدي من الأسكندرية يقول بأن عنده محل كاوتش ويخرج أو يبيع على أقساط، وأحيانا هذه الأقساط لا ترجع إليه ولا ترد إليه، فيقول كيف أخرج الزكاة عن هذه الأموال؟ هل أعتبرها في حكم المعدوم فلأخرج عنها زكاة أو ماذا أفعل؟ أقول له بارك الله تبارك وتعالى فيه، الإنسان الذي يعطي مالا لغيره أو يعطي مثلا أجهزة لغيره على أقساط، هو لا شك يكون من خلال التعامل يكون قد عرف من يتعامل معه، أعيد يكون قد عرف من يتعامل معه. فإن كن غلب على ظنك أن هذا المال مضمون في ذمة هذا المشتري، يعني أنا اشتريت منك بالتقسيط، المال مضمون في ذمتي وإن شاء الله تعالى عندي إمكانية السداد والأمارات على ذلك واضحة، أنت عندما تبيع مثلا على أقساط تبيع على أقساط شهرية، فعندما يعني يكون هناك عدم مقدرة قد يجلس 3-5 أشهر 6 أشهر لا يسدد، ولكن إن كان يسدد أو يغلب عليه أنه يسدد، يعني وعدك أن يسدد كل شهر ولكن أحيانا يسدد شهر ويتأخر شهرا، فهذا تعتبر أن المال عندك وتجمع كل ما خرج على هذه الحالة على هيئة أقساط تجمعه وتضيفه إلى ما لديك في هذا المحل وتخرج على الجميع الزكاة. أما إن غلب على ظنك كأن يكون هذا الذي أخذ منك هذا الكاوتش مثلا أو عنده هذا المال لا يسدد، ومن خلال المطالبة وجدت أنه يراوغ حتى أصبحت يعني عندك يأس أو دخل عليك حكم قوي في أن هذا الرجل قد لا يسدد لك هذا المال، ففي هذه الحالة بإمكانك ألا تخرج على هذا المال بعينه زكاة، اللي هو يعني نعبر عنه أو يعبر عنه الفقهاء بأنه يعني ليس هو مضمون في ذمة المؤاخذ ولكنه ليس قادرا على السداد أو أنه يراوغ في السداد ويماطل ولا يود من خلال العلاقة الكائنة بين البائع والمشتري تحكم عليه بذلك، فإن حكمت عليه بهذا فلا تخرج عن هذا الجزء من المال زكاة، وإذا أتى إليك هذا المال فأضفه وأخرج عنه لسنة واحدة. الأخ محمد من الأردن يقول صلى الإمام بهم صلاة المغرب وأخطأ وهو يقرأ في سورة المسد. لا شك أن الخطأ يا إخواني في القراءة يفتح به على القارئ، يعني إيه يفتح به؟ يعني ترده، يعني أي خطأ يخطأ فيه القارئ لا حرج من أن ترد عليه الخطأ، لأن الإنسان يخطئ وينسى وتفوت عنه مثلا بعض الكلمات أو أنه يلحن لحنا جليا، يلحن لحنا جليا كما ذكر الآن أخونا محمد من الأردن، قال بأنه يقرأ تبت يد أبا لهب وتب مثلا، ففي هذه الحالة عليك أن تصحح له الخطأ، والحمد لله الصلاة صحيحة مع هذا الخطأ. أخت عبد الرحمن من تونس تسأل تقول ما حكم متابعة قنوات الأطفال التي فيها أغاني بالنسبة للأطفال، وهل هذا يتعارض مع التربية الصحيحة للأطفال؟ أقول نعم، وينشأ ناشئ الفتيان فينا، على ما قد عوده أبوه. الطفل ينشأ في الأصل على نوع ولون التربية التي يتربى عليها ويخرج عليها. فالطفل عندما يعني يتربى على مثل هذه القنوات التي يعني تغرس فيه حب هذه المعازف، ولا شك أن حكمها معروف وأنه لا يجوز الاستماع إليها، يخرج على هذا الأمر مدمنا إياها. وإحنا ربما نسمع ونحن حتى في طريقنا أو في مواصلاتنا أو غير ذلك نسمع كثيرا من ما يستمع إليه هؤلاء الناس، ونعرف ماذا يعني أو إدمان هؤلاء الناس على مثل هذه الأشياء، لدرجة أنك لو طلبت ممن يتعامل مع هذه الأغاني مثلا أن يعني يغلق ذلك أو أن لا يستمع إليها، ربما قامت بينك وبينه خصومة. العلة في ذلك التربية، العلة في ذلك النشأة. فعلينا أن نهتم بتربية الأطفال، وأن نحرص على أن نعلمهم تعليما صحيحا سليما سديدا. الأطفال أمانة عندنا، فلنختر لهم أفضل ما يمكن أن نقدمه لهم. في الحقيقة يعني هناك دراسات قوية للغاية وأعمال علمية تقوم بها بعض دور النشر لتقديم قصص هادف للأطفال، ولقد وقفت على بعض هذه الأعمال، وأنا في الحقيقة يعني أثمن هذه الجهود المباركة التي يقوم بها هؤلاء المتخصصون في هذه الجوانب التربوية، وهم يعرفون كيف يصلون إلى الأطفال. الشاهد أنا أود أن أنمي هذا الجانب عند إخواني، وأن احنا نحرص على أن نفيد أبناءنا فائدة صحيحة من خلال تعليمهم وتنشئتهم وتربيتهم. والحقيقة بدل حتى ما نيجي احنا نعلم الطفل على مثلا مناهج أو نربيه على قصص وعلى أفلام وعلى حكايات، إن لم يتأثر من ورائها سلبا فلن يستفيد شيئا ينفعه، لا، نعلمه أمورا تنفعه. نعلمه لون من ألوان التاريخ الإسلامي، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نصوغ له أحداث هذا التاريخ صياغة تتناسب مع قدراته ومع إمكانياته ومع عقله ليستوعب كل ذلك، ونشوقه إلى مثل هذا الأمر. والحمد لله البدائل موجودة، وقد أشرت إلى بعضها الآن. الأخت أم عمر من القاهرة تقول بأنها تحفظ القرآن ولكن تسأل يعني في وقت الحيض ماذا أفعل. في الحقيقة جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمرأة أن تمس المصحف وهي حائض، لا يجوز لها أن تمس المصحف وهي حائض. أما قراءة القرآن فقد اختلف فيها أهل العلم، وفبعضهم ذهب إلى أنه يحرم على المرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم، واستند في ذلك إلى بعض الأحاديث النبوية. وعند التحقيق والتمحيص والتخريج والحكم على هذه الأحاديث ثبت أن هذه الأحاديث إن جاء فيها القول صراحة بأنه يحرم على المرأة وهي حائض أن تقرأ القرآن الكريم، نجد أن هذه الأحاديث ضعيفة، نجد أن هذه الأحاديث ضعيفة. وبعض أهل العلم استند إلى يعني أحاديث ولكنها ليست بصريحة في النهي عن قراءة القرآن الكريم للمرأة وهي حائض. وعليه أقول إن كانت المرأة ستحتاج إلى لمتابعة الحفظ إلى قراءة القرآن الكريم والمتابعة فلتقرأ، ولكن لا تمس الإيه، ولكن لا تمس المصحف صيانة لكلام الرب الكريم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل في علاه، وأخذا بظاهر قول الحق تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي. تفضل
يا شيخ. بالله عليك أنا باجي قبل المغرب بثلاث دقائق كده وأحس إن قلبي في رعب كده، مانيش عارف أنا بصراحة في إيه بالظبط. والحمد لله مداوم على الصلاة الفجر في جماعة، كل حاجة في جماعة الحمد لله.
نعم.
مانيش عارف يعني بالله عليك فدني لحسن الموضوع ده، لأن وبالي يمكن خشيت 7-8 شهور على هذا الوضع.
طب خليك معايا الله يكرمك، تسمعني إن شاء الله. أخي ناصر من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
أستاذك يا شيخ بس في حاجة.
تفضل.
بإذن الله تعالى إحنا وين إن شاء الله نفتح مشروع بتاع أسبوع يعني.
بتاع إيه؟
أسبوع.
أسبوع؟
الأشياء اللي تحط فيها أسبوع زي الأنتيكات والغطيان والحاجات زي كده يعني. وكمان العبوات اللي اتحط فيها العقيقه.
ايوه.
فالمجموعه دي كلها ان شاء الله يعني هل هي فيها حرمانيه او فيها حاجه زي كده؟
طيب حاضر.
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام محمد من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
انا ابني اتخانق مع مرته.
نعم.
طلب من عندها يسمع صوت ابنه. ما رفضت.
ايه؟
ما سمعت صوت ابنه. هو بغير بلد مسافر.
نعم.
وهي بغير بلد. معي شيخ؟
ايوه معك. تفضلي اسمعك.
ايه ايه. فما قبلت السمع صوت ابنه.
ايه.
فعصب.
نعم.
بعث لها مسج يعني بالرسالة.
ايه.
انا راح ابعث لك مصروفك وانت تحرم علي اذا اشوفك.
اه.
اه. وهو رأس الندم بس هو يعني خطية لان ما سامع صوت ابنه. عصب كثير كثير.
طيب حاضر. انا كنت في الحقيقة يعني اتمنى ان كان يمكن ان يكلمني. الاخ الشريف من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
بعد اذن حضرتك في سؤال بس كده لاخت واحد متقدم لها اللي هو ممثل. واخد بال حضرتك؟
نعم.
فممثل شاب متقدم لواحده فمصر ان اللي هو بيعمله عادي ما فيش مشكله حلال وكل حاجه وهي بتقول له لا حرام انا ما ينفعش كده وكده فهو محتاج ان هو يسمع يعني الراي بتاع حضرتك في حكم التمثيل بعد اذن حضرتك يعني.
طيب حاضر. أخت فاطمة من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضلي.
يعني أنا عندي مشوار بالوضوء وبالطهارة.
الصوت مش واضح. تفضلي. طيب الاخت ابتسام من دمياط. السلام عليكم.
عليك السلام.
اتفضلي.
ايوه بقول لحضرتك احنا كنا في الحج السنه دي.
نعم.
سافرنا المزدلفه ما اتنقلنا من عرفات للمزدلفه.
نعم.
ما رضوش يقعدونا فيها يعني وصلنا حوالي الساعه 11 ونص. الساعه 12 ونص المشرف قال هنمشي دلوقتي.
نعم.
ومشينا فعلا الساعه 12 ونص. فهل احنا علينا حاجه؟ تحركنا 12 ونص ليلا من المزدلفة رحنا على منى.
طيب حاضر. الأخت أم حمزة من اسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ حضرتك أخويا يعني بياخد علاج كل شهر يعني فبيصيدلي بياخد منه الباقي بيبقى مفاضل عنده فبياخد بيه حاجات تانية فهل ده يجوز؟
بياخد العلاج ده منين؟
من يعني هو الشغل بيصرف له علاج كل شهر. بياخد اللي يكفيه والباقي بيخليه عند بقيه الفلوس. فبياخد بيها حاجات تانية يعني.
علاج ايضا؟
لا مش علاج.
ما
يعني برصانات وحاجات يعني. فهل كده يجوز حضرتك؟
طيب حاضر. من يا اخ رمضان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
بشتري شقة حضرتك عن طريق البنك إسلامي.
نعم.
بنظام التمويل العقاري.
نعم.
فالبنك بيقول إن أنا المفروض هدفع مقدمة معينة وهيبقى القسط بتاعي لو على 5 سنين قد كده على 6 سنين قد كده لو حد 10 سنين.
نعم.
وعاوز أعرف إذا كل الكلام ده هو حلال ولا حرام وسألته سؤال تاني في البنك برضو إذا كنت أنا هشتري الشقة وبعد مثلا فترة معينة هسدد كل اللي عليه مرة واحدة.
نعم.
فقال لي انه هينزل جزء من المبلغ المتوقع عليه.
البنك هو اللي قام ببناء الشقة هذه او العمارة ولا لا؟
نعم.
البنك
هو هيدخل يشتري الشقة من البايع ويبيعها لي.
وسيط يعني.
ايه ايه؟
البنك وسيط.
هو هيروح للبايع يدفع له الفلوس كلها
وبعد يبيعها لي. يعني مسألة كبيع السيارات.
بالظبط كده.
طيب حاضر.
اتفضل.
من؟ الاخ عبد الله من المغرب. السلام عليكم.
وعليكم السلام كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
بارك الله فيكم وفي علمكم.
بارك الله يكرمك.
بالنسبة لزكاة عروض التجارة.
نعم.
بالنسبة للسلعة إذا تعذر مثلا حسابها.
نعم.
هل يمكن تقديرها على غرار السنوات الفائتة مثلا؟ سؤال آخر. نعم.
تفضل.
بالنسبة للقراءة الجماعية لجزء من القرآن مثلا حفظ الصبح وحفظ المغرب والدعاء بصوت مرتفع عقب الصلوات الخمس، هل في هذا عليه دليل؟
طيب حاضر.
وبالنسبة لآخر سؤال بارك الله فيكم، كيف ندعو إلى الله؟
طيب حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة وبركاته. طيب أتابع الإجابة عن الأسئلة التي بين يدي، وكنت أجيب على أسئلة الأخت أم عمر من القاهرة، ووقفت عند أنها وجدت يعني جزءا أو فردا من الحلق كما ذكرت في عيد الأضحى، وكتبت ورقة للإعلان عنها ولم يأتيها أحد. في الحقيقة هذه تعد لقطة، حكم هذه اللقطة أن تعرفيها لمدة سنة. يعني قلت الآن أنك أخذتها في عيد الأضحى، عيد الأضحى الآن يعني تقريبا يعني 50 يوم أو قريبا من ذلك، ففي هذه الحالة أمامك سنة كاملة تعرفي عن هذه اللقطة التي وجدتيها. فإذا لم يأتي إليك أحد فلا حرج من استخدامها، بشرط أن تكون مضمونة لديك إذا جاء صاحبها يوما ما يأخذها ويعطى إياها. فترة صلاة العشاء سؤالها الثالث، هل تختلف صيفا وشتاء؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام حدد صلاة العشاء إلى نصف الليل، ونصف الليل يختلف شتاء وصيفا. فنصف الليل في الشتاء مثلا ساعاته أكبر من نصف الليل في الصيف، وبالتالي نحن نحسب من أذان المغرب إلى أذان الفجر كم ساعة ثم نقسمها على اثنين فنعرف إلى متى تكون صلاة العشاء بعد هذه يعني الرؤية اليسيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أبو معاذ يقول كان في مشكلة بينه وبين صديقه، وحكى له صديق كلمات عن صاحب لهما تكلم في حقه، ثم تعاهد بعد هذا الكلام وبعد أن باح بعضهما للآخر ببعض المواقف، وقال له يعني قلت تحرم علي زوجتي لو ذكرت هذا الكلام لأحد. قال فأنا قلت متابعا ما قال، ثم ذكرت أو أخبرت أحدا بما دار بيننا أو بهذا الكلام الجارح الذي قاله صديقي في حقي. طبعا أنا سأجيب على هذا السؤال، ولكني أود أن أنصح نفسي وأذكر إخواني بأن الإنسان يعني عليه أن يكف لسانه عما لا ينفع، عن الخوض في الكلام والقيل والقال، وألا ينقل كلام الآخرين حتى لا يوقع لون من ألوان البغضاء بين الناس. مجتمع الإسلامي مجتمع نظيف، مجتمع طاهر، مجتمع له سلوكيات يجب أن نرعاها، لأننا نتأدب بأدب القرآن ونتخلق بالأخلاق التي علمنا إياها ربنا في كتابه وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وطبقها من خلال سنته القولية والعملية صلوات الله وسلامه عليه. أما قولك مثلا تحرم علي زوجتي لو أخبرت أحد وقد أخبرت، نحن نرجع في هذا إلى نيتك، وقد ذكرت أنك لا تريد طلاقا ولكنكما تعاهدت على هذا الأمر بسبب إلزام كل واحد منكما لنفسه ألا يذكر هذا الكلام لغيره لما يترتب عليه من أضرار. حقيقة هذه نية صالحة وأمر جيد تشكرون عليه، ولكن الفعل أو السلوك أو الطريق أو الوسيلة خاطئة، وبالتالي فأنت على كل حال كفر كفارة يمين ولا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ ثامر من سوريا يقول بأنه كان مطلقا للحياته وحدثت بعض الضغوط عليه خارجة عن إرادته فاضطر إلى أن يخففها. أقول له جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، والله عز وجل في كتابه يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالإنسان كان سيرجع إليه ضرر لعمل يقوم به فيعني استطاع أن يدفع عن نفسه لونا من ألوان الأذى بعدم المواجهة أو بتخفيف ما طلب منه، فأرجو أن يكون معذورا في ذلك ولا شك أن الله تبارك وتعالى يطلع على أسرار العباد ونواياهم. فإن كانت نيتك صادقة مع الله عز وجل وأنت فعلت ما فعلت كما ذكرت لأمر مفروض عليك، فإن شاء الله عز وجل لا شيء عليك. وبهذه المناسبة أقول بصورة عامة، نحن في بلادنا الإسلامية علينا أن نتعامل مع إخواننا بلون كبير من ألوان المعروف، وأن لا نأخذ الناس على درجة واحدة أو على درجة سواء، فلابد أن نميز الأشخاص وأن نعرف المستقيم منهم من غير المستقيم وغير ذلك، ولا يكون الحكم عاما على الناس بصورة واحدة. الأخت صفاء من الأردن تقول بأنه تقدم لها أكثر من شاب لخطبتها، وهي لا تعرف المعايير الدقيقة التي يعني بها تختار. أنا سألتها ماذا تريدين؟ قالت أريد حياة كريمة، كأن يكون الشاب المتقدم إلي يعني يستطيع أن ينفق على بيت إن شاء الله تعالى تكون له ذرية وأولاد وغير ذلك. هذا المعيار أو المقياس ليس لي، وإنما هذا أمر متروك للشرع. فأنا سأذكر ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نرد جميع أعمالنا للشرع. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا المقياس أو المعيار علاقة العبد بربه سبحانه وتعالى ومولاه، حتى ولو كان قصير ذات اليد. لماذا؟ لأن الغنى والفقر هذا أمر لا يعاب عليه الإنسان، وغني اليوم قد يكون فقيرا غدا، وفقير اليوم قد يكون غنيا غدا. المهم إنه هو يكون رجل مستقيم، رجل صالح. ولا شك أن عليك أيضا أن توازن المسألة، بمعنى أنه يكون مثلا إما أنه يحمل شهادة علمية يعمل بها، أو أنه يتاجر في أمور مباحة مشروعة. المهم أنه تكون عنده فيما يعني يظهر لك أنه رجل يمكنه ويستطيع أن يقوم على بيت وأن يرعى شؤون شؤون أسرة. فإذا توفر الدين إلى جانب الأمور الأخرى اللي إحنا نراها أن الرجل يقوم بعمل ولو كان ضئيلا أو فقيرا أو غير ذلك، يعني يستطيع أن يطعم أهله من الحلال، إن توفر هذا الشخص فلا تتأخري عن قبوله أخت مسارة من القاهرة لها عدة أسئلة، تقول قراءة سورة الكهف للميت. سبق أن قلت قريبا في هذا المكان بأن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما دفن من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، بل دفن عليه الصلاة والسلام هو حي دفن بعض زوجاته ولم يرد في السنة لا في أثر ولا خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على القبر قرآنا، أو يجلس في بيته كعادة الناس اليوم ليقرأ قرآنا أو يقرأ سورة بعينها على هذا الميت. كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه عبادات، والعبادات في الإسلام توقيفية. معنى توقيفية يعني يعني أنها موقوفة على الوحي الإلهي. إن كان الأمر فيه خبر عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجب علينا أن نلتزم به، وإن لم يكن هناك خبر فالمرجع في ذلك إلى الوارد فحسب والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يزور المقابر، وقد قلت قبل قليل دفن كثيرا من أصحابه. فماذا كان يفعل؟ ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام هو الدعاء. كان إذا دفن الميت قال صلى الله عليه وآله وسلم لمن معه من أصحابه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هكذا قال صلوات الله وسلامه عليه. أما قراءة القرآن الكريم فلم ترد، ولو كان فيها نفع لكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السابقين إلى ذلك. تقول أيضا ابنتي توفيت وكانت مقصرة في الصلاة والصوم وتسأل ماذا أفعل لها. أيضا أنا كنت أقول الآن عليك بالدعاء، عليك بالدعاء، والدعاء ينفع إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا الصدقة عنها، يعني أنت لو تصدقت عنها أو اعتمرت عنها إن كانت، أو حججت عنها إن كان الأمر فيه سعة لهذه الأعمال، ففي ذلك خير إن شاء الله تبارك وتعالى. والدعاء نافع، الدعاء والاستغفار نافع للغاية وهو أمر سهل ميسور، ولكن كثيرا من الناس ربما يغيب عنهم هذا الأمر. تقول أنا لا أذهب إلى المقابر، هل تزعل؟ لا تزعل، المهم فعل المشروع كما ذكرت لك الآن، اسأل الله تبارك وتعالى العفو والمغفرة وأن يتجاوز عما سلف منها وما كان. كان هناك إمكانية أن تتصدقي بشيء من المال عنها فهو حسن، إن كانت هناك إمكانية أن تؤدي لها فريضة الحج فهذا أيضا حسن مع الإلحاح في الدعاء، واعلمي أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. وبالمناسبة أقول يعني نحن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل، لا يدري متى يأتيه الأجل، وعليه فعلى الإنسان أن يكون دائما مع ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فهذه فتاة ماتت وهي في عمر 15 عاما، ربما كانت تؤمل أن تعيش سنين عديدة، ولكن هذا أجلها بقدر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخت مسارة من تونس بتسأل تقول مريضة بالأعصاب، إذا سمعت بخبر الموت بتأتيها غيبوبة، تسأل يعني هي في هذه الحالة لا تكون من الصابرين؟ طيب معنا اتصال، سلام عليكم. تفضلي أخت مرة، تفضلي تفضلي. انقطع. طيب أعود إلى سؤال الأخت أم سارة من تونس، تقول مريضة بالأعصاب إذا سمعت بخبر الموت بتأتيها غيبوبة، وتسأل هل هي في هذه الحالة لا تكون من الصابرين؟ الحقيقة أنا سأقف عند بداية سؤالها، هي تقول مريضة بالأعصاب، إذا والإنسان يعني إذا ذهب في غيبوبة في مثل هذه الحالة الأمر يكون خارجا عن إرادته، وهذا لا يمنع أنها تكون تتأثر أكثر من اللازم، ولذلك تحتاج هذه المريضة إلى وكما نحتاج نحن جميعا إلى أن ننمي إيماننا. طب معنا اتصال، تفضلي يا أخت مروة.
رحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا،
ربنا يبارك لنا في حضرتك يا فندم.
الله يكرمك، تفضلي.
أنا ممكن أسأل سؤال؟
اتفضلي
يا فضيلة الشيخ. أنا والدي واخد مني مبلغ بقاله كم سنة يعني، فالمبلغ ده 5000 جنيه، أنا عارفة أن هم عليهم زكاة، فينفع أن أنا أزكى عليهم وهم دلوقتي جايز يجوا أو ما يجوش؟ يعني مش عارفة ينفع أزكى عليهم ولا لا؟
طيب
وعايزة أسألك، وعايزة أسألك الدعاء لي إن شاء الله ربنا يهديني، ادعي لي بالهداية يا شيخ عبد الله، وادعي لأختي، وادعي لي بالثبات، ربنا يثبتني على الحق واليقين يا رب.
يا رب إن شاء الله. الأخت مسلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي حضرتك يا دكتور عبد الله؟
ان شاء الله يسلمك،
ربنا يبارك لك يا رب. الحقيقة عندي 3 أسئلة.
اتفضلي.
ربنا يكرمك يا رب. أول سؤال عايزة بس استفسار أو توضيح عن في حديث صحيح فعلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة إن يعني لو فرطتم في عشر ما أمرتكم به لهلكتوا.
لو إيه؟
لو فرطتم في عشر ما أمرتكم به لهلكتوا.
طيب حاضر.
وان ياتوا يعني ناس اللي هو المفروض ان هي امتنا احنا، يعني ان لو تمسكوا بعشر ما امرتكم به لنجوا. عايز طيب. اعرف مدى صحه هذا الحديث.
طيب.
السؤال الثاني، ربنا يجازيك كل خير يا رب. عايزه اعرف بس توضيح ان عندي تباين في نقطه، انا يعني بفضلكم طبعا وفضل ربنا الاول ان احنا عرفنا ان
الله اولا،
طبعا فضل الله اولا
ثم
ثم طبعا حضراتكم يعني عرفنا ان التوبه تجوب ما قبلها. طب يعني معنى هذا ان الذنوب طبعا بالاعمال الصالحه والاستغفار الكثير ان الحمد لله ربنا يتجاوز عنها ويسامح. فهل هذا ان برضو الانسان يعذب بيها ولا خلاص تبقى خلاص غفرت لي؟
طيب
ده هذا. ومنين بقى ان اللي هو الحديث عن اخر رجل يخرج من النار وتبديل حسناته سيئات، هو هل ان هو يعني دي بقى انا عندي فيها تعارض. السؤال الثالث، ربنا
فين التعارض يعني؟
يعني التعارض، هل هذا ما استغفرش لذنوبه فتعذب بيها؟
لم يعني الـ 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 الخلاف اللي عندك انه كيف دخل النار وعنده ذنوب؟
لا ان هو ان ساعتها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان بدلنا، يعني ان الله عز وجل هيبدل له سيئاته حسنات. فهنا تبديل الحسنات بقى بيبقى في الدنيا بعد التوبه ولا بعد ما يعاقب عليها في الاخره؟
طيب حاضر،
ربنا يبارك لك. السؤال الثالث بقى، هو حصلت يعني الناس كانوا قاعدين بيتكلموا على الزكاة وكده، فأخت بتقول لأختها يعني بتقول لها أنا زوجي ده أنا لو قلت له أن أنا لسه عليا كذا يعني الزكاة وحاجات فلوس هطلعها وكده، فإيه ده إيه هي يعني هخنقه يعني لأنه لسه مطلع زكاة المال وكده. فالتانية عم ترد عليها بس على سبيل الدعابة يعني، طبعا هي أخطأت في الكلمة، قالت لها لا ده أنت لو قلت له بقى كده كل الحاجات دي ده إيه هيقول لك لا ده نخرج من الإسلام أحسن.
طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
الو، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام. عليكم.
تفضلي يا ام محمد، تفضلي. طيب انا ارجع الى الجواب على سؤال الاخت ساره في المريضه بالاعصاب وتاتيها غيبوبه اذا سمعت بالموت، واقول نحن ننمي ايماننا، فان شاء الله تبارك وتعالى إذا يعني نما الإيمان في القلب لا شك أنه يرضى ويسلم بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وصدق الله في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني من يصل إلى درجة اليقين يرضى بقضاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الأحلام المزعجة التي تأتي هذه المرأة والوساوس وغير هذا لا شك أن هذا ربما يكون نتيجة ما لديها من أمراض. والحقيقة لو فعلا إن احنا استطعنا أو تدخل الأهل في تخفيف وطأة مثلا ما يمكن أن يمر بها من أزمات، وقد تكون بتجلس فترة أيضا بعيدة عن من يعيش معها ويتحدث إليها ويكون قريبا منها، كل هذه مسائل ربما تساعد على أنها ترى هذه الأحلام المزعجة. ولكن لو وجدت من يكون قريبا منها ويستطيع أن يعني يقدم لها بعض النصائح ويذكرها بالله عز وجل بين الحين والآخر مع الدعاء، لعل الله تبارك وتعالى يذهب هذا عنها إن شاء الله عز وجل. بتسأل إيه معنى يعني اللي بيهتك الستر الذي بينه وبين ربه، يهتك الله سبحانه يهتك الله تبارك وتعالى ستره. العبد في الحقيقة إذا تجرأ على معصية الله عز وجل كان من الآثمين حقا، الواقعين في ظلمات متراكبة من المعاصي. الشيطان في الحقيقة قد يعني يستولي على الإنسان في فترة ما ويجعل قدمه تزل فيقع في لون من ألوان المعصية أو المنكر أو الإثم. في هذه الحالة المؤمن إن كانت عنده نفس اللوامة يعني ارتكب الذنب عليه أن يخاف من الله عز وجل وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وكانت عنده نفس تقول له أنت فعلت وفعلت وما كان ينبغي عليك أن تفعل ذلك، هذا يدفعه إلى إيه؟ إلى أنه يكون رجاعا أوابا توابا إلى الله تبارك وتعالى. وهذه سمة المتقين. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما الإنسان عندما يرتكب المعاصي ثم يتجرأ على هذه المعاصي ويباهي بهذه المعاصي وينشر بين الناس هذه المعاصي، هذا في الحقيقة متوعد بوعيد شديد من الله عز وجل، لأن هذا أيضا من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ومن يفعل ذلك يفضحه الله عز وجل. الذي لا يراعي لدين الله حرمة ولا لما حرم الله تبارك وتعالى أيضا حرمة، هذا يفضح ويفضح على رؤوس الخلائق. يعني نسأل الله عز وجل أن يجنبنا كل ذلك. هذا معنى للإنسان إذا هتك الستر الذي ما بينه وبين ربه، هتك الله سبحانه وتعالى ستره عليه. وطبعا سبق أننا شرحت الحديث بأن الله عز وجل يدني المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره. معنى ستره يعني يستر عليه ما فعله من ذنوب وسيئات ومعاصي في هذه الحياة الدنيا. الأخ سيد من السعودية يقول بأنه قبل المغرب بثلاث دقائق بيشعر برعب شديد، ويقول هذا من أشهر وهذا يعني أتعبه كثيرا. الحقيقة يعني أنا أطالبه بألا يعني يشغل باله بهذا الأمر. أولا أطالبه أن يحاول من الآن أن ينسى أنه يتعب، أو أنه يشعر برعب. يا أخي أنت نفسك التي بين جنبيك، لا تجعل الشيطان يلعب بك، ولكن اتخذ من الوسائل ومن الأسباب التي تدفع أذى الشيطان عنك، ومن ذلك ذكر الله تبارك وتعالى. في أوراد وردت في السنة النبوية بأحاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ما تعرف بأذكار الصباح والمساء، والله عز وجل في كتابه أمرنا بأن نسبحه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فأنت بعد العصر وقبل غروب الشمس كده تعلم الأذكار واقرأها، اقرأ الأذكار إن لم تكن تعرفها تعلمها. ومثلا من الأذكار قراءة آية الكرسي. والشيطان اللعين نفسه اللي هو يتعب البشرية اليوم، وهو الذي يأتي إلى العباد من مداخل مختلفة متعددة، هو الذي علم الشيطان، اللي علم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يقرأ آية الكرسي إذا أخذ مضجعه لينام. وقال له إيه؟ قال له لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أيضا سيد الاستغفار لما يعني تتزلف به بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وتسأل الله عز وجل بعد هذه الأذكار والأوراد أن يعصمك من الشيطان ومن نزغاته ومن تسلطه وغير ذلك، تدفع إن شاء الله عز وجل عن نفسك بهذه الأسباب ما يمكن أن يقع بك. فأنت بارك الله فيك اربط حياتك دائما بالله سبحانه وتعالى جل في علاه، واستعذ بالله من الشيطان، وقل في نفسك أنا قادر على أن أواجهها وعلى أن أجابهها وعلى أن نتأثر. يعني يشعرني برعب، لماذا؟ ما الذي تغير علي قبل المغرب بخمس دقائق ثم بعد ذلك أشعر برعب قبل المغرب بثلاث دقائق؟ ما الذي حدث خلال هاتين الدقيقتين أو خلال دقيقة واحدة؟ أنا إن شاء الله تعالى أذكرك بالأذكار والتوسل إلى رب العباد سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأعمالك الصالحة أن يبعد عنك رزج الشيطان ووساوسه وخطراته التي يمكن أن تؤثر في النفس. الأخ ناصر من القاهرة يقول هو يرغب في فتح مشروع اللي هم يشتهر بين الناس الأدوات اللي بيجهزوها للسبوع المعروف العادة التي تكون بين الناس، يقولوا منها العبوات اللي بتكون فيها العقيقة. الحقيقة ما هي العقيقة؟ العقيقة باختصار ذبيحة عن المولود ذكرا كان أم أنثى، ولكن وإن كان في السنة إن استطاع الإنسان أن يعق بشاتين عن الذكر فهذه هي السنة، وإن لم يستطع فيكفيه أن يعق بشاه كما ذكر أهل العلم، وعن البنت عن الفتاة يعق عنها بشاة واحدة. هذه الحقيقة، إما هذه العقيقة إما تذبح وإما أن توزع ويانية أو أنها تطبخ وتوزع. ويعني ذكر أهل العلم استحبابا أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أجزاء، وهذا على حسب ما يتيسر وعلى حسب التغليب ما يغلب على ظن الإنسان إن ده ثلث وثلث وثلث. قيل ثلث يوزع على الأهل والأقارب والأحباب، وثلث يطعم منه الناس ويشارك الفقراء في ذلك، وثلث أنت تستفيد من أنت تستفيد منه أولادك وأهل بيتك. وإن لم يفعل الإنسان ذلك الترتيب فلا حرج عليه، هذه هي العقيقة. أما ما يفعله عامة الناس اليوم من هم يروحوا يشتروا بعض العلب الراقية وأسعار عالية جدا ويضعون فيها بعض الحلوى وغير ذلك ويفرحون أفراحا ويعبرون عن فرحهم غالبا أو في بعض الأحيان بأمور ليست من الشرع، ولا يعقون عن الجنين يعني لأن المال ينفق في شراء هذه الأشياء، فهذا لا شك أنه خطأ. وإن كنت ستأتي بهذه الأشياء التي ستشجع الناس على ذلك وتساهم لهم وتوفر لهم وتساعدهم على وجود هذه الأشياء فأرى ألا تفعل ذلك، يا ليتك يعني تكون وسيلة في استخدام شيئا من الضأن أو الكبش تتاجر فيها يعني حتى يشتري الناس منك هذه العقيقة، أو يكون عندك محل تطبخ وتطهو أنت أيضا هذه العقيقة فيه وغير ذلك، تكون أنت في هذا قد فعلت خيرا للمجتمع الذي أنت تعيش فيه. الأخت محمد من سوريا تقول بأن ابنها تشاجر مع زوجته بسبب أنه أراد أن يسمع صوت ابنه فمنعت منعته من أن يسمع صوت ابنه، وهو يعيش في مكان وابنه وزوجه في مكان آخر. فأرسل رسالة يعني لزوجته وقال لها أما المصروف أو ما أرسله إليك سأرسله، ولكنك تحرمي علي ما أشوفك. حقيقة هذه الكلمة الإنسان أولا لا يقولها، وإن أراد أن زوجته محرمة عليه وهي مباحة له فيعني يحرم على نفسه ما أحل الله له، هذا لا يجوز. وبالتالي إن لم يرد طلاقا فهي زوجته ولا شيء عليه سوى أن يكفر كفارة إيه؟ سوى أن يكفر كفارة يمين، وعليه أن يلتقي بأهله يعني بزوجه وولده، ويعني تضبط المسائل فيما بينهما. والشجار أو الخلاف الذي يقع بين الزوجين لا يخرج الواحد منهما عن حد الاعتدال، لا يخرج الواحد منهما إلى أمر من المنكر أو أنه يصدر تصدر كلمات طلاق أو تحريم أو غير ذلك. يعني مشاكلنا تعالج على ضوء ما يمكن أن نعالج به. الأخ شريف من الجيزة يقول بإني في امرأة تقدم لها ممثل وتقبل أو لا تقبل، ويسأل في ضوء ذلك ما حكم التمثيل. الحقيقة إن كان في اتصال. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله بدي احكي معاك، انا في بنت عمي الي.
نعم.
فانا راضع معاها في الرضاعة، واخويا الصغير راضع معاها في الرضاعة.
نعم.
فانا عايز انا اخد اختها الصغيرة اللي رضع اخويا معاها.
طيب حاضر.
فممكن بعد شدتك يعني ان انت تجاوبنا على السؤال ده، لانه ضروري يعني.
سأجيبك ان شاء الله. انت على كل حال اخ لها من الرضاعة، بارك الله فيك، فلا يجوز. طيب معي اتصال اخر. سلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، حضرتك كنت بتتكلم عن العقيقه دلوقتي وعن شروطها وكده. انا دلوقتي كان في ناس بتيجي بتشتري فراخ وبتشتري لحمه وبتشتريهم جاهزين مذبوحين وبيعملوا بها العقيقه، فهل لا يجوز؟
يعني يشترون فراخ فقط ولا هذه بتكون الى جير الى جانب؟
يعني بيشتروها وبيضحوها بيذبحوها وبيجيبوها جاهزه. لا مش العقيقه اللي بتيجي مذبوحه دي، فراخ ولحمه مثلا بمقدار 10 كيلو لحمه ومقدار 5 كيلو كده، بيعملوا بقى العقيقه، فهل ده يجوز؟
طيب حاضر.
وانا عندي 3 اطفال، فنويت ان هي لله ان شاء الله ان احنا نعمل لهم عقيقه.
نعم.
ما كنتش عملت للثلاثه مع بعض.
نعم.
انا قلت اعمل للثلاثه مع بعض ان شاء الله، فالامكانيه مش سامحه ان انا اجيب 3 شاه اذبح.
نعم.
هل ممكن شاه واحدة وأكمل للباقي لحمة؟
طيب حاضر.
لحمة عادية من عند الجزار؟
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
أيوه.
تفضلي.
دكتور لو سمحت.
نعم.
أنا عندي سؤالين ممكن أسألهم لحضرتك؟
تفضلي.
طب انا زوجي متوفي.
نعم.
وكان سايب اوراقه حقته كلها عند اهله.
نعم.
فاخته زورت وعملت حاجات بحيث ان ابني ما يورثش ولا انا. فدلوقتي احنا في المحكمه دلوقتي.
نعم.
بالنسبه لابني طبعا هم ما بيسالوش عنه خالص ولا هو بيسال عنهم كده، بقى انا قطعت صله الرحم.
يعني هم لا يسالون عنكم
خالص؟
وانت؟
وانا ما بسألش عنهم طبعا، لان في محاكم وفي قضايا.
نعم. طيب حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ حضرتك قلت اخر وقت اذان العشاء اللي هو منتصف الليل.
نعم.
اجمع اذان وقت اذان المغرب.
نعم.
زي وقت اذان الفجر على 2.
وقت اذان الفجر على 2. والمغرب؟
لا وقت اذان الفجر زائد وقت اذان المغرب على 2. حضرتك قلت
اي يعني تعرفين نصف الليل تقسيم الزمن. يعني لو اعتبرنا الليل مثلا 10 ساعات فنعمل وقت صلاه العشاء 5 ساعات من المغرب. ان كان الليل 8 ساعات تكون 4 ساعات نصف الليل بعد مرور 4 ساعات. نعم. هذا هو
البعض قال بنجمع زائد وقت اذان المغرب، يعني اجمع وقت اذان العشاء زائد وقت اذان الفجر على 2 واجمع عليه وقت المغرب. يأتي منتصف الليل. أيوة. يعني أنا أقول إيه المغرب 5 والفجر 5 يبقى 10 على 2 يبقى 5 وبجمع عليهم وقت أذان المغرب 5 يبقى نهاية 10.
يعني إيه تجمعي وقت أذان المغرب؟ يعني الأذان تعني الأذان نفسه اللي يتم فيه دقيقتين أو ثلاث؟
لا، أذان المغرب حاليا الساعة 5 وربع.
أيوة.
وأذان الفجر 5 وربع.
نعم.
يبقى جمعهم 10 ونص.
طيب.
على الاثنين هيبقى 5 وربع.
طيب. صحيح.
أجمع اليوم 5 وربع بتوع أذان المغرب اللي هو وقت أذان المغرب يبقى 10 ونص آخر ميعاد العشاء.
يبقى إذا كان منتصف الليل يكون هو آخر وقت العشاء. إن كان هذا هو منتصف الليل بعد الحساب الذي ذكرتي.
ذكرت.
وإياك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أنا سألت حضرتك سؤال الحلقة اللي فاتت بس حضرتك سمعتني خطأ.
تفضل.
السؤال إن أنا كنت كان في مشاكل بينه وبين زوجتي. سمعني حضرتك؟
تفضل.
وبعدين قلت لما أنزل مصر كل واحد هروح لحاله أو هطلقها أو هننفصل حاجة زي كده. وبعدين الحمد لله صالحنا ولم ننفذ أي شيء من هذا الموضوع. يعني صالحنا الحمد لله وما نفذتش حاجة.
أنت قلت إذا نزلت مصر؟
كل واحد هروح لحاله أو هطلقها أو هطلقها أو حاجة زي كده.
نعم. طيب
ولكن لم ننفذ شيء.
طيب انتظر معي.
الحمد لله صالحنا خلاص.
طيب الحمد لله. بس
طيب هل هذا طلاق؟
انت لما قلت اذا نزلت مصر كنت قاصد اذا نزلت تطلق ولا تهديد ولا ايه هذا الشرط يعني؟
لا انا قلت لما ننزل كل واحد يروح لحاله. عسى ان كل واحد يروح لحاله.
كل واحد يروح لحاله تعني الطلاق يعني ولا ايه؟
لا قلت لما انزل. نعم.
يعني لما قلت لما انزل كل واحد يروح لحاله.
لا يعني عسى في كده.
هت ايه؟
عسى في ان كل واحد يروح لحاله.
ستسعى. ولم تفعل.
ولم افعل.
خلاص لا شيء عليك.
لا شيء
عليا. لا شيء عليك.
طيب
هو بس ما تعملش تاني كده.
الله يبارك فيك.
الله يبارك.
طيب سؤال ثاني حضرتك.
اتفضل.
بالنسبه لموضوع استخدام الزوجه بالنسبه في السعوديه او في بعض الدول الخليجيه. واذا الحين رحنا مكتب الاستخدام وتركنا الابواب الشرعيه ولكن رفضوا. لاسباب يعني ما انزل الله بها من سلطان. فدلوقتي في ناس بياخدوا فلوس عشان يجيبوا لنا التاشيره بتاعت الزوجه. فهل لو دفعنا تبقى دي
رشوة
او حرام؟
طيب حاضر. سؤال. السلام عليكم.
اهلا. السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ وربنا يعني يبارك لك ويجعله في ميزان حسناتك.
اللهم امين.
بعد اذنك عندي اربع اسئله ان شاء الله.
تفضلي.
السؤال الاول، هل يجوز ان حد يعمل عمره للمتوفي بس الشخص ده مش من اهله يعني مش من محارمه او اهله؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني بالنسبه لمولد النبي، طبعا يعني. هو المتعارف عليه ان مولد النبي او الاحتفال به اللي احنا العادات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بدعه.
نعم.
بالنسبه لعرايس المولد، في اخت من الاخوات بتجيب عرايس ديت البلاستيك وبتزوقها بالتل وتعمل لها زينه وكده.
نعم.
وبتبيعها كنوع من انواع التجاره او مكتب في موسم مره في السنه.
نعم.
فده حكمه ايه يعني؟
طيب
انها
حاضر.
بتعمل العرايس دي وتزوقها وتبيعها.
طيب.
السؤال الثالث حضرتك، بالنسبة لصوت المرأة.
نعم.
أنا اللي أعرفه أن صوت المرأة عورة. في بعض دلوقتي في بعض الأماكن في الشرايط في الشارع بتتباع كدعايات، يعني أخوات دعايات عاملين شرايط وعظ ديني للأخوات المسلمات أو كده. وفي برضو بعض الشرايط سمعتها عن أخوات كانوا من النصارى وأسلموا، فعاملين أن هي قصة حياتهم يعني على شريط وبيتباعوا.
نعم.
واسمع ناس كتير بتسمعهم يعني بعض الناس الملتزمين رجالة يعني.
نعم.
بيسمعوا شرايط دي. فالشرايط. أيوة. دي تعتبر ايه يعني في حكم صوت المرأة؟
طيب حاضر.
السؤال الرابع بعد اذنك يعني شق من شقين. الشق الاول اللي هو موضوع الجواز عن طريق المكاتب اللي بيعملوها دلوقتي، مكاتب الارتباط اللي هو سيب بياناتك وروح سيب صورتك وصورة بطاقتك ويدفع مبلغ من المال مبلغ رمزي مثلا ويعمل مقابلة ما بينها وبين شخص مثلا.
نعم.
إذا حصل نصيب بيعمله وبيدفعه مثلا جزء والكلام ده، فده إيه وضعه في الإسلام؟ وتاني حاجة الشق التاني من السؤال.
نعم.
إن الإنسان لو أعرض عن موضوع فكرة الجواز ده، واحد يعني واحد كبر في السن أو واحدة كبرت في السن وما حصلش نصيب إن هي ارتبطت بحد، فقالت هتشيل مثلا موضوع من دماغها وتعيش بقية عمرها كده لغاية لما ربنا يأذن مثلا ويستلم أمانته، فهي كده وضعها في الإسلام بيكون إيه؟
طيب حاضر.
وربنا يبارك لك وجزاك الله كل خير.
طيب واصل يعني الإجابة عن الأسئلة التي وردت إلي، وكنت وقفت على يعني سؤال أختنا ابتسام من دمياط تقول بأنها نزلت إلى المزدلفة بعد العشاء وما لم تمكث كثيرا، وتحركوا الساعة 12 ونصف ليلا من المزدلفة إلى منى، وإن اللي معهم في الحملة يعني اضطرهم إلى ذلك كما ذكرت. في الحقيقة هي طبعا هي التي تكلمني وامرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن من هديه وسنته أنه كان يجلس في المزدلفة حتى يعني يسفر النهار يعني قبل شروق الشمس مباشرة، يعني حتى تتضح الرؤية ثم يخرج من المزدلفة صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع كل ذلك أجاز وأباح للضعفة من الرجال ومن النساء أيضا وللسقاة اللي هم بيتولوا خدمة الحجيج وتأمين ما يحتاجون إليه، أباح لهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهبوا بعد منتصف الليل. فكنتم بدأتم تتحركوا 12 ونصف ليلا من المزدلفة حتى تخرجوا منها مع الزحام الموجود الآن، يكون إن شاء الله تبارك وتعالى ولا شك أنكم مجموعة من النساء ومعكم رجال يذهبون معكم، يعني حكم الرجل في هذه الحالة إن هو يأخذ أنه يذهب مع زوجته لأنه محرم لها، أو إن كان محرم رجل مع ابنته أو مع أمه أو مع عمته فلا حرج في أن يذهب معها، وبالتالي إن شاء الله تعالى حجكم صحيح. والحقيقة نحن نشاهد الحج ونعرف طبعا الزحام الذي يكون موجودا فيه وغير هذا، فأنتم الحمد لله وصلتم هناك وصليتم المغرب والعشاء ومكستم جزءا من الليل وخرجتم على ضوء ما ذكرت بعد منتصف الليل، فالحج صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم حمزة من الإسكندرية يعني تسأل عن أخ يأخذ علاج شهري كل شهر ويبقى أحيانا يعني ويشتري يعني لا يحتاج إلى هذا العلاج ويشتري مكانه شيئا. حقيقة أنا يعني أدعو إخواني إلى الورع. هذا العلاج طبعا أو عبارة عن أموال مرصودة لأمر معين، والحقيقة المرضى كثيرون وبحاجة، فالإنسان إما أن يأخذ بقدر ما يستحق أو أن يأخذ هذا العلاج ويبحث عن مريض بحاجة إلى هذا العلاج فيستفيد منه، إنما أخذ به يعني أمور شكلية قد تضرني ولا تنفعني، قد تضرني ولا تنفعني، وهذا يؤثر على المرضى. يعني نحن نعرف حالات الناس واحتياج الناس وأحوال الناس وغير ذلك، فالإنسان يعني يأخذ ما يحتاج إليه فحسب، وما عداه فليوظفه إلى من يستفيد منه. الأخ رمضان أنا أجبت عن الشقة اللي يقول أن أنا بشتريها عن طريق البنك، ويقول بنك إسلامي، وأنا أعرف أن كثير من البنوك اليوم في مثل هذا الشراء. أنا سألته البنك وسيط قال نعم هو اللي بيشتري لي. الحقيقة هذا فيه لون من ألوان التحايل على الربا، لون من ألوان التحايل على الربا، يعني بدل البنك ما يقرضه مال ويقول له والله خذ 100 وادفع لي 110 أو 120 يقول له أنا سأشتري والشقة تبقى باسمي وأنت تسدد لي 120، ما فعل شيئا. البنك إن لم يكن يستثمر هو يتاجر يبني يتملك هذه الشقق ويبيعها لك على أقساط، فيكون الأمر فيه ما فيه من يعني ألوان الربا والله أعلم. يسأل الأخ عبد الله من المغرب عن زكاة عروض التجارة كيف حسابها. عروض التجارة بارك الله فيكم يأتي الإنسان في نهاية العام، كل إنسان بيحدد له يعني توقيت يخرج فيه الزكاة، مثلا هو سيخرج في المحرم أو سيخرج في أول جماد مثلا، ففي كل عام عندما يأتي محرم أو يأتي جماد أول أو ثاني يحسب جملة ما عنده، يحسب جملة ما عنده من بضاعة وأموال خارجة أو داخلة عنده، يعني لو عنده مال بيستثمره لمدة 3 سنوات، يعني رجل يتاجر في السيارات أعطى سيارة على أقساط لمدة 3 سنوات بيحسب اللي دخل إليه خلال هذه الفترة ويخرج عنه أيضا يجمعه ويخرج عنه الزكاة. سؤاله الآخر القراءة الجماعية لجزء من القرآن أو لحزب من القرآن والدعاء بصوت مرتفع عقب الصلوات. حقيقة القراءة الجماعية ننظر الدافع لهذه القراءة ما هو. أنا أعرف أن بعضا يستمعون في مثلا في مكان ما ليقرأوا قراءة جماعية، ويقصدون بذلك وكل منهم حافظ أن هذا فعل مشروع، وأنهم يتقربون بذلك إلى الله تبارك وتعالى، وقد يهبون هذا العمل لغيرهم وغير هذا. إنما لو قراءة جماعية لأجل التعليم، من أجل التعليم، زي ما بنعلم الآن مثلا الأطفال في المدارس، يقرأ الأستاذ أمامهم والأطفال يرددون خلفه بصوت جماعي، فهذا لمصلحة التعليم أمر إيه؟ أمر جائز. إنما كتعبد بقراءة جماعية فهذا لم يؤثر عن السلف، إن كان القصد أن يتعبد العبد بهذه القراءة الجماعية فهذا غير وارد عن السلف. كذلك الدعاء عقب الصلوات بصوت مرتفع لا أصل له في السنة، إنما إذا انفلت الإنسان من الصلاة، يعني إذا خرج العبد من الصلاة استغفر الله ثلاثا ويذكر الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدعاء عقب الخروج من الصلاة مباشرة هذا لم يرد. إنما الوارد عند الخروج من الصلاة أن تذكر الأوراد المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كان يفعلها ويقولها عقب الخروج من الصلاة. الحمد لله دي مسألة أصبحت معلومة لدى الناس وموجودة في عموم مساجدنا اليوم، يعني احنا إذا دخلنا المساجد وجدنا قائمة بالأذكار التي تقال عقب الصلوات، هذه السنة. إذا طبعا والناس يتفاوتون في هذا ما بين مسرع وما بين مبطئ متأمل متأني يتفاوتون، فالناس في المسجد لا ينتهون من الأذكار في وقت موحد أو في وقت واحد، وأيضا وبالتالي أقول أن الإتيان بالأذكار هذه أيضا بصورة جماعية لا أصل له، يعني فيش واحد يجي يقول سبحوا فنسبح 33، الحمد لله نحمد 33، بعد نصف دقيقة الله أكبر نقول الله أكبر 33، لا، لأن الناس يتفاوتون في هذا، كل واحد يسبح لنفسه ولا يدعو عقب الصلاة، إنما يذكر الأوراد الواردة بعد الصلاة ثم بعد. إن أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى لأنه عمل عملا صالحا، إنه صلى لله عز وجل ثم بعد ذلك أتى بالأذكار والأوراد الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقب الصلاة، فإذا دعا ربه سبحانه وتعالى بهذه النية لا بأس بهذا، ولكن في هذه الحالة يكون كل واحد على هيئته وعلى حاله وعلى القدر الزمني الذي أمضى فيه الذكر. فأنا قد أنتهي قبل غيري، إن أردت أن أدعو فأنا أدعو حتى ينتهي غيري، أراد يدعو أو لا يدعو فهذا أمر يعود إيه؟ يعود إلي. يسأل أيضا الأخ عبد الله من المغرب يقول كيف ندعو إلى الله عز وجل. حقيقة هذا سؤال طويل للغاية. النهاردة مناهج الدراسات الإسلامية فيها الحقيقة مناهج كثيرة جدا وكتب متعددة تتحدث عن وسائل الدعوة، عن أساليب الدعوة، عن مناهج الدعوة، عن أصول الدعوة، عن طرق الدعوة، عن فن الخطابة وغير ذلك من العلوم اللي هي يعني هناك أقسام في الجامعات الإسلامية اليوم يسمى قسم الدعوة وبرامج متخصصة لهذا الأمر. ولكني أجيب مجملا بآية من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي قول الحق تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا هو الواجب، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى تكون بحكمة وتكون بموعظة حسنة. الأمر بالمعروف يجب أن يكون بالمعروف، لابد أن نقدم الإسلام للناس تقديما سليما صحيحا حتى نرغبهم فيه. إذا كان الله تبارك وتعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فإذا اختلفنا مع غيرنا حتى في الدين أمرنا من لدن رب العالمين أن إحنا نخاطبهم بالإحسان ونتجادل معهم بإحسان ونتبادل الألفاظ اللائقة. لماذا؟ لأن الغرض من ذلك أن يرجع الناس أو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، أن يرجع الناس إلى الله تبارك وتعالى، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان بالمعروف. أخت مروة اللي والدها أخذ منها 5000 جنيه وتقول هو لا يظهر أنه لن يردها، يعني لأنه معسر، الحمد لله تجاوزي عن والدك جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، فإذا فاض عندك هذا المال أو استغنيت عنه للوالد فأنت تؤجرين على ذلك، وبالتالي لا زكاة عليك فيه، وأسأل الله لك الهداية والثبات والتوفيق ولجميع المسلمين. حقيقة الأخت أم سلمى الحديث اللي ذكرته ليس حديث ولا أصل له. لو فرطتم في عشر ما أمرتكم به لهلكتم، ولو أتيتم بعشر ما أمرتكم به لنجوتم. وهذا يغني عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. تقول التوبة تجب ما قبلها. طيب الإنسان هل يعذب بهذه المعاصي؟ هذا أمر في الحقيقة بيد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإحنا لما نيجي ننظر إلى القرآن وإلى آيات القرآن الكريم سنجد أن الله تبارك وتعالى ذكر فيه أن من تاب وأناب ورجع إلى الله تبارك وتعالى كفر الله عنه سبحانه وتعالى سيئاته وغفر له. وإذا غفرها رب العباد سبحانه وتعالى له فإن شاء الله تبارك وتعالى لا يعذبه عليها. هي الحقيقة يعني استشكلت هنا أمر لما ذكرت يعني عن آخر رجل يخرج من النار. قالت المستشكلة هذا الأمر طبعا على أساس هي بنته على أساس أن هذا الرجل تاب. فلندخل هل تبديل الحسنات يكون بعد التوبة ولا قبل التوبة أو بعد العذاب؟ لا، تبديل الحسنات هذه يكون بعد التوبة، يكون بعد التوبة بدليل القرآن الكريم في آخر سورة الفرقان لما رب العباد سبحانه وتعالى ذكر أمورا محرمة، ذكر أمورا منكرة محرمة، ألا وهي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا أمر يعني معلوم تحريمه وأنه من كبائر الذنوب. كذلك أيضا الزنا بعد الإحصان أو من غيره، هذا أيضا من الأمور المنكرة المحرمة. رب العباد سبحانه وتعالى عقب ذلك قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالتبديل بعد التوبة بنص كلام رب العالمين، بس التبديل معناه إيه؟ هذا هو المهم. اختلف أهل العلم في المراد بالتبديل، فذهب البعض إلى أن المراد بالتبديل هنا أن السيئات إذا كانت توبة صادقة هذه تبدل إلى حسنات. يعني مثلا عليه ذنب، ارتكب ذنبا أخذ عليه مثلا 100 سيئة 1000 سيئة تبدل إلى 1000 حسنة بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. وقيل المراد بالتبديل أن يوفق إلى الأعمال الصالحة بدلا من الأعمال السيئة التي كان يفعلها. كان يعمل أعمال سيئة فيعني يحمل وزرا عليها، فالله عز وجل يبدل هذه السيئات يعني يصرفه عن السيئات التي كان يفعلها والقبائح إلى أن يفعل الحسنات فيأجره رب العباد سبحانه وتعالى عليها. والعمدة في هذا أن الله عز وجل قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. العبد إذا غفر الله له لا يدخله ناره، ولكن العبرة أو الكلام في من يعني لم يتب، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، في من لم يتب هذا أمره بين يدي الله عز وجل. هذا إن شاء الله عز وجل عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النار بشفاعته وشفاعة الشافعين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والعلماء والمؤمنين، أو يعني إن لم يعني إن تاب عليه أدخله الجنة ابتداء بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا عندي سؤال، الأخت السائلة ذكرت بأنني تكلمت قبل قليل عن العقيقة، وتقول بأن بعض الناس يأتوا بيشترون دجاج ولحم بمقدار العقيقة، بيشترون لحم ودجاج بمقدار العقيقة التي يذبحونها. أنا أقول هذه ليست بعقيقة يا إخواني. من عنده سعة، أؤكد وأركز وركزوا معي، من عنده سعة من المال فالعقيقة سنة. السنة فيها إيه؟ أن يذبح عن البنت شاة، وعن الولد عليه يذبح كما ذكرت قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام حق عن الحسن والحسين بشاتين بكبشين عن كل واحد منهما، وإن لم يتأثر فاذبح شاة واحدة، اذبح شاة حتى للذكر. أما إن كان عندك مال وتشتري لحم به أو دجاج فهذه ليست بإيه؟ ليست بعقيقة، تدخل تحت شكر نعمة الله على الولد أيضا، ولكن ليست بعقيقة. وبالتالي أعتقد أن جوابي قد ظهر الآن على سؤالك الآخر لما قلت عندك 3 أطفال ولا تستطيع أن تتمكني من الذبح لكل واحد على حدة، فأنت بتعملي تشتري شاة وتكملي الباقي في الحقيقة لحم. على كل حال إن لم يكن لديك مال فلا يلزمك ذلك، لأن العقيقة يعني إن لم يكن للإنسان مال عنده أو سعة فليست بواجبة عليه. يا إخواني الأزواج والزوجات، الرجل مات نسأل الله له الرحمة. أهله لماذا يزورون في الأوراق حتى يحرموا زوجته وابنه من الميراث؟ وما الداعي لدخول هذه المحاكم بالباطل؟ أنا أطالب الجميع ولعل صوتي يصل إليكم، اتقوا الله تبارك وتعالى. إن كان للورثة حق فلا تحرموهم، كان للورثة حق فلا تحرموهم. وأقول للزوجة كوني متأكدة أن هناك شيئا قد أخفوه عنك، لأن المفروض أنت تعلمي ما عند زوجك، وإن كان هذا لدى زوجك ومسجل وعنده أوراق رسمية فلن يستطيعهم أن يضيفوا شيئا إليهم، لأن طالما هو المالك وأنتم الورثة فتطلبوا إعلام الوراثة، وبالتالي أنتم الورثة ومن معكم من الأهل إن كان يعني هناك من يرث، وبالتالي لن نكون هناك يعني من القاطعين للأرحام وغير هذا. الأخ السائل طبعا هو كان قبل قليل يعني زعلان مع زوجته ويقول يعني يتوعدها والآن يريد أن يستخدمها في البلد الذي وفيه، هذا أمر حسن ونحن نشجع عليه، ولكن يا أخي بارك الله فيك التزم بالتعليمات المنظمة للاستقدام في البلد الذي أنت فيه. هذه التعليمات يعني أنت تقول الآن ما أنزل الله بها من سلطان، الحقيقة هذه بنيت على دراسة للمصلحة، هم لا يفرقون بين الرجل وامرأته وزوجه، ولكن بتدعو الضرورة أحيانا إلى أن تكون هناك قواعد منظمة لكل بلد على حسب ما يتراءى للمسؤولين في هذه البلد من باب المصلحة العامة، وبالتالي إن كانت هذه القواعد منظمة للدولة وأنت وافقت على أن تذهب عندهم هناك وتعمل بناء على هذه القواعد وموافقا عليها فلا تدفع مالا كي تخالف هذه القواعد المنظمة. أيضا جاءنا سؤال أو عدة أسئلة من أخت كريمة تقول يجوز عمرة لميت ليس من أهل، لا حرج في هذا، وهذا من البر ومن الإحسان، لأن المؤمن يرتبط مع أخيه المؤمن بصلة إيه؟ بصلة قوية للغاية. هي تقول بأن مولد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة، تسأل عن عرايس المولد بقى. طالما أنه بدعة فنحن نقول الإنسان يبتعد عن المشاركة في هذه الإيه؟ في هذه البدعة. تقول صوت المرأة أعرف أنه عورة، وبالتالي رتبت على ذلك الأشرطة الموجودة لبعض الأخوات في الأسواق الآن. أنا الحقيقة أولا أقول صوت المرأة اختلف أهل العلم فيه، والذي أراه راجحا أن صوت المرأة ليس بعورة بشرط أن يكون الكلام مستقيما خشنا لا يعني ميولة لا ميوعة فيه ولا لين أبدا، لأن الله عز وجل نهى المرأة أن تخضع في القول، أن تلين في كلامها، إنما صوت المرأة في حد ذاته ليس بعورة، فالصحابة كانوا يستمعون ويأخذون الفتوى من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أكمل إماما من غيرهن، فهذا ليس يعني فيه شيء. الأمر الآخر إن أنا لا أرى بعد هذا أيضا أن تكون لك شرائط للمرأة في الأسواق، لا الحمد لله الرجال وأهل علم الرجال متوافرون، يعني إحنا نأخذ العلم أو المرأة تدرس أخواتها المسلمات فيما يمكن أن تدرس فيه، وجدت رجل على منكر وتكلمت وأذاعت فتوى تذكر على إيه؟ على ذلك. وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.